الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 96، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث عظيم في باب بر الوالدين ووجوبه، وأنه فرض، وأن من لم يبر والديه وكان عاقا لهما فإنه يكون أسخط ربه وعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فهو حديث عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والحديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشيخ الألباني رحمه الله أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وحسن إسناده بما مجموع طرقه وبما له من شاهد. فهو حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين. وفي الباب وردت أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، بل جاءت الوصية بالوالدين برا وإحسانا في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قرن برهما بعبادته وتوحيده الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد، مما يدل على عظم هذا الأمر ومكانته في دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة قرن فيها بر الوالدين بعبادة الله التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم في لتحقيقها. وهذا القرن بين البر بالوالدين والعبادة لله سبحانه وتعالى جاء في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل. الأول في سورة البقرة، قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والثاني في سورة النساء، قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والثالث في سورة الأنعام، قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والرابع في سورة الإسراء، قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الآية في بر الوالدين والإحسان إليهما. والموضع الخامس في سورة لقمان، قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن شكر الوالدين بشكر الرب سبحانه وتعالى. والموضع السادس في سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. والموضع السابع في سورة الأحقاف، قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا التوحيد. قالوا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، إلى تمام الآية، كلها في بر الوالدين. فهذه سبعة مواطن في كتاب الله عز وجل قرن فيها بر الوالدين بأعظم الأعمال وأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا ما جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقرن بر الوالدين بالصلاة التي هي عماد الدين وأعظم العبادات بعد الشهادتين، وأعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. وأيضا جاء في السنة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالشرك في عده لأكبر الكبائر وعظائم الذنوب. في حديث أبي بكر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطورة العقوق. قرن البر بالعبادة يدل على مكانة البر وفضله وعظيم منزلته وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وقرن العقوق بالشرك في عد أكبر الكبائر يدل على خطورة العقوق، وأن العقوق من الكبائر العظيمة الموجبة لسخط الله، مثل ما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو هذا قال: وسخط الله في سخط الوالدين. لأن عقوق الوالدين يترتب عليه ماذا؟ سخط الوالدين، وسخط الوالدين يترتب عليه سخط الله عز وجل، وسخط الله عز وجل يترتب عليه العقوبة، العقوبة العظيمة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند للإمام أحمد بسند ثابت عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. وصمت رمضان، هذه الآن مباني الإسلام العظيمة، يخبر هذا الرجل أنه جاء بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. انظر خطورة عقوق الوالدين. هذا رجل ذكر هذه الأمور العظيمة من أمور الإسلام وعنايته بها ومحافظته عليها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان محافظا على هذه الأمور ومات عليها كان مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فهذا كله يدل على ما جاء في هذا الحديث، أن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وأن سخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالدين. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. قال: الأولى قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقبل منه طاعته لله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والثانية قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقرن الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة. قال: فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة المفروضة لم تقبل منه، لم تقبل منه. والثالثة قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. فهذه ثلاثة يقول جاءت نزلت مقرونة في كتاب الله، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. فإذا مقام بر الوالدين هذا مقام عظيم جدا في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لما لهما من حق عظيم، ولما لهما من أثر أيضا في هذا الولد وإحسان إليه، ولا سيما الأم، ولا سيما الأم. ولهذا لما نقرأ الآيات التي جاءت فيها الوصية بالوالدين نجد الوصية تأتي في الآيات برا بالوالدين معا، لكن يفصل في ما كان من الأم من إحسان، فصل فيما كان من أم من إحسان، مثل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، مثل الآية التي في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فيذكر الوصية بالوالدين معا، لكن يفصل في ما يتعلق بالأم. وهذا يقول أهل العلم في شاهد لما في السنة من الوصية بالأم 3 مرات، بر الأم، وأن لها من البر 3/4 وللوالد الربع، كما في الحديث قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الحديث الآخر قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأدب المفرد، كتاب يعد من أنفس الكتب وأحسنها وأجمعها في باب الآداب، آداب الشريعة، أول باب عقده في كتاب الآداب بر الوالدين، وأول حديث أورده في الكتاب حديث من أحق الناس بحسن صحابتي. وهذه لفتة عظيمة جدا من هذا الإمام رحمه الله، كأنه يقول لقارئ الكتاب ستقرأ الآن في هذا الكتاب آداب الشريعة وأخلاق الإسلام العظيمة، فاعلم من أول ما تقرأ هذا الكتاب أن أحق الناس بهذه الآداب كلها وأولاهم بهذه الأخلاق جميعها الوالدين، حقهم بذلك، لأن قال من أحق الناس بحسن صحابتي. حسن الصحابة تعني الأخلاق الجميلة ولا الآداب الكاملة الرفيعة والمعاملة الطيبة. يعني بعض الناس تجده إذا التقى ببعض رفقائه ينتقي له من الكلام أجمله ومن العبارات أحسنها ويتلطف ويترفق، وإذا دخل على أمه ما يعاملها بمعاملة رفيق، مع أن هذا ما قدم ولا نزرا قليلا من الجميلة الذي للوالدة عليه. ولهذا العلماء أيضا يذكرون في هذا الباب أن من أعظم الأمور التي تعين على الابن على البر تذكر الجميل السابق، تذكر الجميل السابق، وهذا الذي نص عليه في الآية الكريمة، قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، قال في الآية أخرى حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه 3 أمور عظيمة حصلت من الوالدة، وبعض أهل العلم يربط بين هذه 3 والـ3 في الحديث، بعض أهل العلم يربط بين هذه 3 والـ3 التي في الحديث، أمك ثم أمك ثم أمك. قال حملته كرها، الحمل وشدته، هذه واحدة. الثاني الوضع، وأيضا شدة الوضع وكرب عظيم يلحق الأم وقت وضع هذا المولود. ثم الأمر الثالث الرضاع والمعاناة، معاناة الأم في رضاعها لهذا الولد، والرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاع، 2 سنين تعطيه من غذائها. ولهذا سبحان الله وقت الرضاع جسم الأم يضعف وجسم هذا الولد ينمو على ضعف جسم أمه، يأخذ من غذائها. فهذه المعاني لما يحسن المرء العاقل تذكرها يعينه ذلك على البر، هذه واحدة. الثاني قوله إلي المصير، يعني انتبه ستقف بين يدي الله عز وجل وسيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن حالك مع والديك. وفي الحديث هنا قال رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله سبحانه وتعالى من سخط الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. والحديث يدل على أن بر الوالدين فرض، قوله رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين يدل على أن بر الوالدين فرض، لأن لا يرضي الوالدين إلا البر، لا يرضي الوالدين إلا البر، ولا يسخطهما إلا العقوق. البر فرض والعقوق محرم، وليس محرم بل من كبائر المحرمات ومن عظائم الذنوب. تقدم في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عده في أكبر الكبائر وقارنه بالإشراك بالله عز وجل، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين. في السنة النبوية أن رجلا، وهذه قصة عجيبة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا يريد أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصحبه وأن يستفيد من صحبته وملازمته، جاء لهذا الغرض، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام جئت مهاجرا إليك وتركت أبواي يبكيان، تركت أبواي يبكيان. الآن انظر شرف الرحلة، انظر شرف الرحلة، رحلة إلى المدينة، هجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريد إلا الملازمة والصحبة والاستفادة من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وترك أبواه يبكيان، ترك أبواه يبكيان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أرضي والديك، أضحكهما كما أبكيتهما، أي اذهب إليهما وأرضي والديك. مثلها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، استأذنه في الجهاد، قال له عليه الصلاة والسلام ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وقول فيهما فجاهد هذا يدل على أن بر الوالدين من الجهاد، قال ففيهما فجاهد هذا من الجهاد، لأن المجاهد كما قال عليه الصلاة والسلام من جاهد نفسه في طاعة الله، وبر الوالدين من طاعة الله، من طاعة الله عز وجل ومما أمر الله سبحانه وتعالى به، بل إنه سبحانه قرنه بماذا؟ قرنه كما تقدم في مواطن عديدة من كتابه بعبادته عز وجل وإخلاص الدين له. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله.
يقول رحمه الله: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين، وجه ذلك أن رضا الوالدين في رضا الله، فهذا يدل على الفضل، وفي الوقت نفسه يدل على الوجوب والفرضية، وأن هذا فرض وواجب، لأن رضا الله سبحانه وتعالى واجب، ورضا رضا الله في رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالد. ويدل على التحذير من العقوق، وأنه من المحرمات بل من عظائم الذنوب. قال: وسخط الله في سخط الوالدين، وسخط الله من عظائم الذنوب ومن موجبات عقابه سبحانه وتعالى. قال: وسخط الله في سخط الوالدين، ففيه التحذير من العقوق وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلاة والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة. وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق
وحاجته
نعم
لعلها وحاجة الأولاد
صلى الله عليه وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم.
عندك اكتسابا وتعليما
نعم.
أعد القراءة. وفاء بالحق.
قال رحمه الله: وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم.
كذا عندك. يقول رحمه الله: ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، من رحمة الله بالوالدين والأولاد، يعني البر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الأولاد هو رحمة بالأولاد ورحمة بالوالدين، لأن الوالد له حق عظيم على ولده، فإذا قام بهذا الحق تحققت معاني رحمة عظيمة ورفق عظيم ولطف بالوالد، وأيضا تحققت رحمة ولطف بالنسبة للولد، لأن هذا البر من الولد بوالده ينعكس على حياة الولد نفسه بالبركة والسعادة، وأيضا فيما بعد صلاحا للذرية، وكما تدين تدان. فهذا من موجبات الآثار الحميدة والعواقب الطيبة والمآلات السعيدة للولد إذا حقق هذا البر بوالديه. يقول: إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبه شيء من الصلات والارتباط الوثيق، يعني مهما نظرت في الصلات التي بين الناس والإحسان الذي يكون من بعضهم إلى بعض والعلاقات التي بينهم، لا يوجد إطلاقا مثل الذي بين الوالد وأولاده، لا يوجد إطلاقا مثل الذي بين الوالد وأولاده. الأم حمل 9 أشهر ووضع في شدة عظيمة وكرب ورضاع، ثم متابعة للعناية بهذا الولد والرعاية له، والوالد جهوده عظيمة في إحسانه للولد نفقة وتربية وتنشئة على الخير إلى غير ذلك. فهذه الصلة الوثيقة مهما كانت الصلات بين الناس لا تقرب من هذه الصلة التي بين الوالدين وأولادهم. والإحسان الذي من الوالدين لا يساويه إحسان أحد من الخلق، لا يساوي إحسان أحد من الخلق ولا يدانيه ولا يقاربه، ولهذا كان للوالدة من حسن الصحابة ما هو مقدم على عموم الناس، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما للذرية أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. انظر إلى هذه المعاني العظيمة التي يشير إليها. الولد نفسه هو بحاجة إلى أن يبر والديه، هو محتاج إلى هذا أولا، وفاء بحق الوالدين هذا حق عظيم، ومن اللؤم في الأبناء أن يضيعوا هذا الحق العظيم للوالدين. والأمر الثاني اكتسابا للثواب، لأن هذا باب من أبواب الثواب وموجبات دخول الجنة والنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تعليما للذرية، تعليما للذرية، لأن الولد إذا نشأ ورأى والده بارا بوالديه يتعلم منه البر، وإذا رأى الولد عاقا لوالديه تعلم منه العقوق. ففي بره لوالديه من المحاسن أيضا تعليمه لذريته البر والإحسان وأن يعاملوه بما عاملوا به والديهم. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده.
نعم، يعني هذا تأكيد للمعنى الذي جاء في الحديث، أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. وهذا الإطلاق في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذا مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الحديث، من ينظر إلى هذا الحديث على أن يعني أن ينظر إلى معنى هذا الحديث في ضوء الأحاديث، في ضوء الأحاديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة: عليكم بالسمع والطاعة. جاءت أحاديث تقيد، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا من يقول إن في متن هذا الحديث نكارة، من يقول إن في متن هذا الحديث نكارة من جهة أن الوالد قد يكون رضاه في معصية لله، فكيف يقال رضا الله في رضا الوالدين؟ من يقول هذا لم يصف في قوله. لماذا؟ لأن هناك أحاديث فسرت وقيدت، هناك أحاديث فسرت وقيدت. فإذا قوله رضا الله في رضا الوالدين هذا مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا مثلا الوالد أمر ابنه بشيء محرم، طلب منه شيئا محرم، وإن لم يفعل سخط والده، هذا السخط لا يضر الابن، ولا علاقة لهذا بالحديث، لا علاقة له بقوله وسخط الله في سخط الوالدين، لأن هناك حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية لا الوالد ولا غيره. ولهذا لاحظ أيضا مع هذا الأمر الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الآية الأخرى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال وعقهما، حتى مع يعني مجاهدته على الشرك أو أمره بالمحرم ما يعق والديه، بل يمتنع عن المحرم الذي يدعوانه إليه أو يأمرانه به، لكن لا يعق والديه ويصاحبهما بالمعروف. إذا كان الوالدان مشركين ويدعوان الولد للشرك والله جل وعلا يأمر بالمصاحبة بالمعروف في مثل هذه الحال، فكيف بالأب المؤمن التقي الصالح المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن قول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هذا يقيده ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا
يقيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة، فإذا كان الوالد يأمر ولده بما فيه ضرر بين على الولد ويلحقه ضرر، لا يلزم في مثل هذا الطاعة، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان فإن هذا هو البر.
نعم، يقول الشيخ: فإذا قيل ما هو البر؟ يعني جاءت نصوص كثيرة في الأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ما هو البر وما هو الإحسان؟ ما هو حد ذلك؟ ما ضابطه؟ قال: حده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. ما هو هذا الحد؟ قال: فالله أطلق الأمر بالإحسان إليهما، أطلق الأمر بالإحسان إليهما، قال: وبالوالدين إحسانا. الآية الأخرى قال: حسنا، أطلق الإحسان. إذا ما هو البر؟ هو كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني أو مالي مستطاع للولد، هذا هو الإحسان وهذا هو البر. كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني أو مالي مستطاع للولد. وكأن قوله وبالوالدين إحسانا إشارة إلى أن الباب باب منافسة وتنافس في تقديم كل إحسان للوالدين، كل وجوه الإحسان المستطاعة الممكنة للولد يبذل منها ما استطاع. قال: وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا يتناول كل إحسان ممكن، قولي أو فعلي أو مالي أو بدني. قال: وذكر بعض الأمثلة التي أنموذج من الإحسان، لكن الإحسان عام يتناول كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان فإن هذا هو البر. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية.
فمتى نعم يقول ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. الآن قوله في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، يقول الشيخ هذا مقيد بالطاعة لا في المعصية. من أين هذا القيد؟ من حديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخط الوالدين من قول أو فعل، لكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. مقيد بالطاعة لا بالمعصية، أي أن الوالد لو أمر ابنه بمعصية لله فلا يطيعه فيها، حتى لو قال: إني سأسخط عليك وأغضب ولا أرضى عنك، هذه كلها لا تشفع. بل لا طاعة لوالده إذا أمر، لا طاعة الوالد إذا أمر ابنه بمعصية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما.
نعم، هذا كلام عظيم، يعني ينبه الشيخ على هذا القيد ويؤكد عليه. قال: ما مقيد بالطاعة لا بالمعصية، مقيد بالطاعة لا بالمعصية. يقول: فمتى تعذر على الولد إرضاء والده، يعني والده ما يرضى إلا بماذا؟ إلا بشيء يسخط الله عز وجل، وهذا يبتلى به بعض الأبناء، يبتلى يعني تجد مثلا والده يمنعه من أمور هي طاعة لله وتركها معصية لله، بسبب مثلا جهل والده وقلة معرفته وضعف إيمانه وقلة بصيرته بالعلم، تجد مثلا يمنع ابنه من بعض الأمور التي فعلها معصية لله، وإن أطاع والده فيها كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى، كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى، فهنا لا طاعة للوالد، هنا لا طاعة حتى لو سخط حتى لو غضب، ولا غضبه هنا وسخطه لا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسخط الله في سخط الوالدين، لأن الذي جنى هنا على نفسه الوالد، الذي جنى على نفسه الوالد، ولهذا يقول الشيخ وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومان إلا أنفسهما، هو الذي جنى على نفسه وتسبب في عدم طاعة ابنه له، لأنه يطلب من ابنه معصية لله. ولكن كما سبق التنبيه حتى لو أمر الوالد بالمعصية لا يطيعه في المعصية، لكن يبقى ماذا؟ بارا مصاحبا له بالمعروف كما في الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما يأمران الابن بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته، ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله تعالى ليس له ند ولا كفء ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والله أعلم.
ختم الشيخ رحمه الله تعالى بالتنبيه على هذه الفائدة المستفادة من الحديث، أن في الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل وكذلك صفة السخط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ففي الحديث إثبات الرضا صفة لله وإثبات السخط صفة لله عز وجل، وهما من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. والقاعدة عند أهل السنة في عموم صفات الله سبحانه وتعالى إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، مثل ما قال الشيخ: العصمة في ذلك يعني السلامة والنجاة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أنه يجب على المؤمن أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، صفات الكمال الذاتية والفعلية، على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيثبت الصفات لله على وجه يليق بالله وكماله، مع نفي التشبيه على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده. ورحمته ورضاه وسخط ورحمته ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن ربه سبحانه من صفاته الرضا ومن صفاته السخط وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يعمل على الإتيان بموجبات الرضا والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، يعمل على نيل رضوان الله عز وجل. وإذا علم أن الله عز وجل يسخط يتجنب الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين. وأريد أن أختم ما يتعلق بهذا الحديث بإشارة إلى بعض النماذج اللطيفة الجميلة في بر الوالدين، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في الصحيح، في صحيح مسلم، قصة أبي هريرة رضي الله عنه العجيبة في بره بوالدته، وكان سبب إسلامها رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. فكان يدعوها إلى الإسلام وحريص على إسلامها، فإذا دعاها إلى الإسلام أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، كل ما دعاها أسمعت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا قبيحا، فكان يغضب يتألم لذلك وحريص على إسلامها. فمرة دعاها إلى الإسلام فأسمعته في النبي عليه الصلاة والسلام كعادتها الكلام السيء، فذهب حزينا متألما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى البيت فرحا بهذه الدعوة، رجع إلى البيت فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يدخل قالت له والدته تمهل، يعني كانت تغتسل فما أرادت أن يدخل عليها وهي تغتسل، فقالت تمهل. ولما أكملت اغتسالها ولبست درعها خرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استجاب الله عز وجل استجابة فورية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهدي أمه، فذهب فرحا يركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام والدته، وطلب منه طلبا آخر، قال ادعو الله أن يحبب أبي هريرة وأمه إلى الناس ويحبب الناس إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مسلم إلا وأحبني، من إجابة الله عز وجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يبغض أبي هريرة إلا مخذول وضال وزائغ ومنحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. مر علي في بعض كتب أهل العلم بعض النماذج اللطيفة، فكنت قيدت بعضها في نماذج عجيبة في بر الوالدين. منها وجميع هذه النقول التي سأوردها لكم في حلية الأولياء لأبي نعيم، منها أن عون بن عبد الله بن عون جاء في ترجمته أنه نادته أمه فأجابها، نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها، شعر أنه لما أجاب والدته بنعم أو لبيه أو نحو ذلك أن صوته على صوت والدته، فأعتق رقبتين فأعتق رقبتين، يعني ما أعجبه أن يكون صوته يعلو صوت والدته. ومما جاء في ذلك محمد بن المنكدر يقول: بت أغمز رجل أمي، يعني يهمز رجل والدته، وبات عمر يصلي قال: وما يسرني أن ليلتي بليلته، هو ليلة قيام ليل، وهذا ليلة بره بوالدته يهمز رجليها. وعن عمرو بن ميمون بن مهران قال: خرجت بأبي أقوده في بعض سكك البصرة، فمررت بجدول يعني ماء، فلم يستطع الشيخ يعني والده يتخطاه، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقت إلى جحرها، دخلت إلى جحرها، فأدخل يده في جحرها وجعلت تضربه تلدغه، فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ لماذا صنعت هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال: إني خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. قال: إني خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وعن الحسن بن نوح قال: كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين، يعني مبلغ قليل جدا، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه، حصيلة عمله وجهده في اليوم يشتري به فاكهة لوالدته. وعن الأشجعي قال: استسقت أم مسعر ماء منه في بعض الليل، فذهب فجاء بقربة ماء فوجدها قد غلبها النوم، فثبت في الشربة على يديه حتى أصبح. وهذا مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم بمثل هذا العمل، توسل إلى الله عز وجل ببره بوالدته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 96، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث عظيم في باب بر الوالدين ووجوبه، وأنه فرض، وأن من لم يبر والديه وكان عاقا لهما فإنه يكون أسخط ربه وعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فهو حديث عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والحديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والشيخ الألباني رحمه الله أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وحسن إسناده بمجموع طرقه وبما له من شاهد. فهو حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين. وفي الباب وردت أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، بل جاءت الوصية بالوالدين برا وإحسانا في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قرن برهما بعبادته وتوحيده الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد، مما يدل على عظم هذا الأمر ومكانته في دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة قرن فيها بر الوالدين بعبادة الله التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم في لتحقيقها. وهذا القرن بين البر بالوالدين والعبادة لله سبحانه وتعالى جاء في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل. الأول في سورة البقرة، قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والثاني في سورة النساء، قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والثالث في سورة الأنعام، قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والرابع في سورة الإسراء، قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الآية في بر الوالدين والإحسان إليهما. والموضع الخامس في سورة لقمان، قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن شكر الوالدين بشكر الرب سبحانه وتعالى. والموضع السادس في سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. والموضع السابع في سورة الأحقاف، قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا التوحيد. قالوا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، إلى تمام الآية كلها في بر الوالدين. فهذه 7 مواطن في كتاب الله عز وجل قرن فيها بر الوالدين بأعظم الأعمال وأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا ما جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقرن بر الوالدين بالصلاة التي هي عماد الدين وأعظم العبادات بعد الشهادتين، وأعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. وأيضا جاء في السنة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالشرك في عده لأكبر الكبائر وعظائم الذنوب. في حديث أبي بكر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطورة العقوق. قرن البر بالعبادة يدل على مكانة البر وفضله وعظيم منزلته وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وقرن العقوق بالشرك في عد أكبر الكبائر يدل على خطورة العقوق، وأن العقوق من الكبائر العظيمة الموجبة لسخط الله، مثل ما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو هذا قال: وسخط الله في سخط الوالدين، لأن عقوق الوالدين يترتب عليه ماذا؟ سخط الوالدين، وسخط الوالدين يترتب عليه سخط الله عز وجل، وسخط الله عز وجل يترتب عليه العقوبة، العقوبة العظيمة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند للإمام أحمد بسند ثابت عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. وصمت رمضان، هذه الآن مباني الإسلام العظيمة، يخبر هذا الرجل أنه جاء بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. انظر خطورة عقوق الوالدين. هذا رجل ذكر هذه الأمور العظيمة من أمور الإسلام وعنايته بها ومحافظته عليها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان محافظا على هذه الأمور ومات عليها كان مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فهذا كله يدل على ما جاء في هذا الحديث، أن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وأن سخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالدين. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. قال: الأولى قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقبل منه طاعته لله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والثانية قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقرن الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة. قال: فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة المفروضة لم تقبل منه، لم تقبل منه. والثالثة قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. فهذه ثلاثة يقول جاءت نزلت مقرونة في كتاب الله لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. فإذا مقام بر الوالدين هذا مقام عظيم جدا في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لما لهما من حق عظيم ولما لهما من أثر أيضا في هذا الولد وإحسان إليه، ولا سيما الأم، ولا سيما الأم. ولهذا لما نقرأ الآيات التي جاءت فيها الوصية بالوالدين نجد الوصية تأتي في الآيات برا بالوالدين معا، لكن يفصل في ما كان من الأم من إحسان، فصل فيما كان من أم من إحسان، مثل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ومثل الآية التي في سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فيذكر الوصية بالوالدين معا لكن يفصل في ما يتعلق بالأم. وهذا يقول أهل العلم في شاهد لما في السنة من الوصية بالأم 3 مرات بر الأم، وأن لها من البر 3/4 وللوالد الربع، كما في الحديث قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الحديث الآخر قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأدب المفرد، كتاب يعد من أنفس الكتب وأحسنها وأجمعها في باب الآداب، آداب الشريعة، أول باب عقده في كتاب الآداب بر الوالدين، وأول حديث أورده في الكتاب حديث من أحق الناس بحسن صحابتي. وهذه لفتة عظيمة جدا من هذا الإمام رحمه الله، كأنه يقول لقارئ الكتاب ستقرأ الآن في هذا الكتاب آداب الشريعة وأخلاق الإسلام العظيمة، فاعلم من أول ما تقرأ هذا الكتاب أن أحق الناس بهذه الآداب كلها وأولاهم بهذه الأخلاق جميعها الوالدين، حقهم بذلك، لأن قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ حسن الصحابة تعني الأخلاق الجميلة ولا الآداب الكاملة الرفيعة والمعاملة الطيبة. يعني بعض الناس تجده إذا التقى ببعض رفقائه ينتقي له من الكلام أجمله ومن العبارات أحسنها ويتلطف ويترفق، وإذا دخل على أمه ما يعاملها ب معاملة رفيق، مع أن هذا ما قدم ولا نزرا قليلا من الجميلة الذي للوالدة عليه. ولهذا العلماء أيضا يذكرون في هذا الباب أن من أعظم الأمور التي تعين على الابن على البر تذكر الجميل السابق، تذكر الجميل السابق، وهذا الذي نص عليه في الآية الكريمة، قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، قال في الآية أخرى حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه 3 أمور عظيمة حصلت من الوالدة، وبعض أهل العلم يربط بين هذه الثلاث والثلاث في الحديث، بعض أهل العلم يربط بين هذه الثلاث والثلاث التي في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك. قال: حملته كرها، الحمل وشدته، هذه واحدة. الثاني الوضع، وأيضا شدة الوضع وكرب عظيم يلحق الأم وقت وضع هذا المولود. ثم الأمر الثالث الرضاع والمعاناة، معاناة الأم في رضاعها لهذا الولد. والرضاع حولين، لمن أراد أن يتم الرضاع سنتين تعطيه من غذائها. ولهذا سبحان الله، وقت الرضاع جسم الأم يضعف وجسم هذا الولد ينمو على ضعف جسم أمه، يأخذ من غذائها. فهذه المعاني لما يحسن المرء العاقل تذكرها يعينه ذلك على البر، هذه واحدة. الثاني قوله: إلي المصير، يعني انتبه، ستقف بين يدي الله عز وجل وسيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن حالك مع والديك. وفي الحديث هنا قال: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله سبحانه وتعالى من سخط الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. والحديث يدل على أن بر الوالدين فرض. قوله: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، يدل على أن بر الوالدين فرض، لأن لا يرضي الوالدين إلا البر، لا يرضي الوالدين إلا البر، ولا يسخطهما إلا العقوق. فالبر فرض والعقوق محرم، وليس محرم بل من كبائر المحرمات ومن عظائم الذنوب. تقدم في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عده في أكبر الكبائر وقارنه بالإشراك بالله عز وجل. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين. في السنة النبوية أن رجلا، وهذه قصة عجيبة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا يريد أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصحبه وأن يستفيد من صحبته وملازمته، جاء لهذا الغرض. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: جئت مهاجرا إليك وتركت أبواي يبكيان، تركت أبواي يبكيان. الآن انظر شرف الرحلة، انظر شرف الرحلة، رحلة إلى المدينة، هجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريد إلا الملازمة والصحبة والاستفادة من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وترك أبواه يبكيان، ترك أبواه يبكيان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أرضي والديك، أضحكهما كما أبكيتهما، أي اذهب إليهما وأرضي والديك. مثلها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، يستأذنه في الجهاد. قال له عليه الصلاة والسلام: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وقول فيهما فجاهد هذا يدل على أن بر الوالدين من الجهاد. قال: ففيهما فجاهد، هذا من الجهاد، لأن المجاهد كما قال عليه الصلاة والسلام من جاهد نفسه في طاعة الله، وبر الوالدين من طاعة الله، من طاعة الله عز وجل، ومما أمر الله سبحانه وتعالى به بل إنه سبحانه قرنه بماذا؟ قرنه كما تقدم في مواطن عديدة من كتابه بعبادته عز وجل وإخلاص الدين له. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله.
يقول رحمه الله: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين، وجه ذلك أن رضا الوالدين في رضا الله، فهذا يدل على الفضل، وفي الوقت نفسه يدل على الوجوب والفرضية، وأن هذا فرض وواجب، لأن رضا الله سبحانه وتعالى واجب، ورضا رضا الله في رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالد، ويدل على التحذير من العقوق، وأنه من المحرمات بل من عظائم الذنوب. قال: وسخط الله في سخط الوالدين، وسخط الله من عظائم الذنوب ومن موجبات عقابه سبحانه وتعالى. قال: وسخط الله في سخط الوالدين، ففيه التحذير من العقوق وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق،
وحاجته
لعلها
وحاجة الأولاد،
صلى الله عليه، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم.
عندك اكتسابا وتعليما؟
نعم.
أعد القراءة: وفاء بالحق.
قال رحمه الله: وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم.
كذا عندك. يقول رحمه الله: ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، من رحمة الله بالوالدين والأولاد، يعني البر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الأولاد هو رحمة بالأولاد ورحمة بالوالدين، لأن الوالد له حق عظيم على ولده، فإذا قام بهذا الحق تحققت معاني رحمة عظيمة ورفق عظيم ولطف بالوالد، وأيضا تحققت رحمة ولطف بالنسبة للولد، لأن هذا البر من الولد بوالده ينعكس على حياة الولد نفسه بالبركة والسعادة، وأيضا فيما بعد صلاحا للذرية، وكما تدين تدان، فهذا من موجبات الآثار الحميدة والعواقب الطيبة والمآلات السعيدة للولد إذا حقق هذا البر بوالديه. يقول: إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق، يعني مهما نظرت في الصلات التي بين الناس والإحسان الذي يكون من بعضهم إلى بعض والعلاقات التي بينهم، لا يوجد إطلاقا مثل الذي بين الوالد وأولاده، لا يوجد إطلاقا مثل الذي بين الوالد وأولاده. الأم حمل 9 أشهر ووضع في شدة عظيمة وكرب ورضاع، ثم متابعة للعناية بهذا الولد والرعاية له، والوالد جهود عظيمة في إحسانه للولد نفقة وتربية وتنشئة على الخير إلى غير ذلك. فهذه الصلة الوثيقة مهما كانت الصلات بين الناس لا تقرب من هذه الصلة التي بين الوالدين وأولادهم. والإحسان الذي من الوالدين لا يساويه إحسان أحد من الخلق، لا يساوي إحسان أحد من الخلق ولا يدانيه ولا يقاربه. ولهذا كان للوالدة من حسن الصحابة ما هو مقدم على عموم الناس. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما للذرية أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. انظر إلى هذه المعاني العظيمة التي يشير إليها. الولد نفسه هو بحاجة إلى أن يبر والديه، هو محتاج إلى هذا أولا وفاء بحق الوالدين، هذا حق عظيم. ومن اللؤم في الأبناء أن يضيعوا هذا الحق العظيم للوالدين. والأمر الثاني اكتسابا للثواب، لأن هذا باب من أبواب الثواب وموجبات دخول الجنة والنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تعليما للذرية، تعليما للذرية، لأن الولد إذا نشأ ورأى والده بارا بوالديه يتعلم منه البر، وإذا رأى الولد عاقا لوالديه تعلم منه العقوق. ففي بره لوالديه من المحاسن أيضا تعليمه لذريته البر والإحسان وأن يعاملوه بما عاملوا به والديهم. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده.
نعم، يعني هذا تأكيد للمعنى الذي جاء في الحديث أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. وهذا الإطلاق في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هذا مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الحديث، من ينظر إلى هذا الحديث على أن يعني أن ينظر إلى معنى هذا الحديث في ضوء الأحاديث، في ضوء الأحاديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة: عليكم بالسمع والطاعة. جاءت أحاديث تقيد، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا من يقول إن في متن هذا الحديث نكارة، من يقول إن في متن هذا الحديث نكارة من جهة أن الوالد قد يكون رضاه في معصية لله، فكيف يقال رضا الله في رضا الوالدين؟ من يقول هذا لم يصف في قوله. لماذا؟ لأن هناك أحاديث فسرت وقيدت، هناك أحاديث فسرت وقيدت. فإذا قوله رضا الله في رضا الوالدين هذا مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا مثلا الوالد أمر ابنه بشيء محرم، طلب منه شيئا محرم، وإن لم يفعل سخط والده، هذا السخط لا يضر الابن ولا علاقة لهذا بالحديث، لا علاقة له بقوله وسخط الله في سخط الوالدين، لأن هناك حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية لا الوالد ولا غيره. ولهذا لاحظ أيضا مع هذا الأمر الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الآية أخرى قال: لا وصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال وعقهما، حتى مع يعني مجاهدته على الشرك أو أمره بالمحرم ما يعق والديه، بل يمتنع عن المحرم الذي يدعوانه إليه أو يأمرانه به، لكن لا يعق والديه ويصاحبهما بالمعروف. إذا كان الوالدان مشركين ويدعوان الولد للشرك والله جل وعلا يأمر بالمصاحبة بالمعروف في مثل هذه الحال، فكيف بالأب المؤمن التقي الصالح المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن قول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هذا يقيده ماذا؟ قولها صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا
أيضا يقيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة، فإذا كان الوالد يأمر ولده بما فيه ضرر بين على الولد ويلحقه ضرر، لا يلزم في مثل هذا الطاعة، لأن قاعدة الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر.
نعم. يقول الشيخ: فإذا قيل ما هو البر، يعني جاءت نصوص كثيرة في الأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ما هو البر وما هو الإحسان، ما هو حد ذلك، ما ضابطه؟ قال: حده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. ما هو هذا الحد؟ قال: فالله أطلق الأمر بالإحسان إليهما، أطلق الأمر بالإحسان إليهما، قال: وبالوالدين إحسانا. والآية الأخرى قال: حسنا، أطلق الإحسان. إذن ما هو البر؟ هو كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني أو مالي مستطاع للولد، هذا هو الإحسان وهذا هو البر. كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني أو مالي مستطاع للولد. وكأن قوله وبالوالدين إحسانا إشارة إلى أن الباب باب منافسة وتنافس في تقديم كل إحسان للوالدين، كل وجوه الإحسان المستطاعة الممكنة للولد يبذل منها ما استطاع. قال: وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا يتناول كل إحسان ممكن، قولي أو فعلي أو مالي أو بدني. قال: وذكر بعض الأمثلة التي أنموذج من الإحسان، لكن الإحسان عام يتناول كل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية.
فمتى نعم يقول ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، لأن قوله في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، يقول الشيخ هذا مقيد بالطاعة لا في المعصية. من أين هذا القيد؟ من الحديث الآخر، من الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخط الوالدين من قول أو فعل، لكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، مقيد بالطاعة لا بالمعصية، أي أن الوالد لو أمر ابنه بمعصية لله فلا يطيعه فيها، حتى لو قال إني سأسخط عليك وأغضب ولا أرضى عنك، هذه كلها لا تشفع، بل لا طاعة لوالده إذا أمر، لا طاعة الوالد إذا أمر ابنه بمعصية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما.
نعم، هذا كلام عظيم، يعني ينبه الشيخ على هذا القيد ويؤكد عليه، قال ما مقيد بالطاعة لا بالمعصية، مقيد بالطاعة لا بالمعصية. يقول فمتى تعذر على الوالد، على الولد إرضاء والده، يعني والده ما يرضى إلا بماذا؟ إلا بشيء يسخط الله عز وجل، وهذا يبتلى به بعض الأبناء، يبتلى، يعني تجد مثلا والده يمنعه من أمور هي طاعة لله وتركها معصية لله بسبب مثلا جهل والده وقلة معرفته وضعف إيمانه وقلة بصيرته بالعلم، تجد مثلا يمنع ابنه من بعض الأمور التي فعلها معصية لله، وإن أطاع والده فيها كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى، كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى، فهنا لا طاعة للوالد، هنا لا طاعة، حتى لو سخط، حتى لو غضب، ولا غضبه هنا وسخطه لا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسخط الله في سخط الوالدين، لأن الذي جنى هنا على نفسه الوالد، الذي جنى على نفسه الوالد، ولهذا يقول الشيخ وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما، هو الذي جنى على نفسه وتسبب في عدم طاعة ابنه له، لأنه يطلب من ابنه معصية لله. ولكن كما سبق التنبيه، حتى لو أمر الوالد بالمعصية لا يطيعه في المعصية، لكن يبقى ماذا؟ بارا مصاحبا له بالمعروف، كما في الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما يأمران الابن بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته، ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله تعالى ليس له ند ولا كفء ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والله أعلم.
ختم الشيخ رحمه الله تعالى بالتنبيه على هذه الفائدة المستفادة من الحديث، أن في الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل وكذلك صفة السخط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ففي الحديث إثبات الرضا صفة لله وإثبات السخط صفة لله عز وجل، وهما من الصفات الفعلية، صفات الفعلية. والقاعدة عند أهل السنة في عموم صفات الله سبحانه وتعالى إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، مثل ما قال الشيخ العصمة في ذلك، يعني السلامة والنجاة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أنه يجب على المؤمن أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، صفات الكمال الذاتية والفعلية، على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفؤ ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيثبت الصفات لله على وجه يليق بالله وكماله، مع نفي التشبيه على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه وسخط ورحمته ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن ربه سبحانه من صفاته الرضا ومن صفاته السخط، وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يعمل على الإتيان بموجبات الرضا والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، يعمل على نيل رضوان الله عز وجل. وإذا علم أن الله عز وجل يسخط يتجنب الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب بر الوالدين، وأريد أن أختم ما يتعلق بهذا الحديث بإشارة إلى بعض النماذج اللطيفة الجميلة في بر الوالدين، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في الصحيح، في صحيح مسلم، قصة أبي هريرة رضي الله عنه العجيبة في بره بوالدته، وكان سبب إسلامها رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، فكان يدعوها إلى الإسلام وحريص على إسلامها، فإذا دعاها إلى الإسلام أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، كل ما دعاها أسمعت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا قبيحا، فكان يغضب يتألم لذلك وحريص على إسلامها. فمرة دعاها إلى الإسلام فأسمعته في النبي عليه الصلاة والسلام كعادتها الكلام السيء، فذهب حزينا متألما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة، فرجع إلى البيت فرحا بهذه الدعوة، رجع إلى البيت فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يدخل قالت له والدته تمهل، يعني كانت تغتسل فما أرادت أن يدخل عليها وهي تغتسل، فقالت تمهل، ولما أكملت اغتسالها ولبست درعها خرجت إلي وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استجاب الله عز وجل استجابة فورية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهدي أمه، فذهب فرحا يركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام والدته، وطلب منه طلبا آخر، قال ادعو الله أن يحبب أبي هريرة وأمه إلى الناس ويحبب الناس إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مسلم إلا وأحبني، من إجابة الله عز وجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يبغض أبي هريرة إلا مخذول وضال وزائغ ومنحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. مر علي في بعض كتب أهل العلم بعض النماذج اللطيفة، فكنت قيدت بعضها في نماذج عجيبة في بر الوالدين، منها وجميع هذه النقول التي سأوردها لكم في حلية الأولياء لأبي نعيم، منها أن عون بن عبد الله بن عون جاء في ترجمته أنه نادته أمه فأجابها، نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها، شعر أنه لما أجاب والدته بنعم أو لبيه أو نحو ذلك أن صوته على صوت والدته، فأعتق رقبتين، فأعتق رقبتين، يعني ما أعجبه أن يكون صوته يعلو صوت والدته. ومما جاء في ذلك محمد بن المنكدر يقول بت أغمز رجل أمي، يعني يهمز رجل والدته، وبات عمر يصلي قال وما يسرني أن ليلتي بليلته، هو ليلة قيام ليل وهذا ليلة بره بوالدته يهمز رجليها. وعن عمرو بن ميمون بن مهران قال خرجت بأبي أقوده في بعض سكك البصرة فمررت بجدول يعني ماء، فلم يستطع الشيخ يعني والده يتخطاه، فاضطجعت له فمر على ظهري ثم قمت فأخذت بيده. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها فسبقت إلى جحرها، دخلت إلى جحرها فأدخل يده في جحرها وجعلت تضربه تلدغه، فقيل له ما أردت إلى هذا، لماذا صنعت هذا، لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال إني خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها، قال إني خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وعن الحسن بن نوح قال كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين، يعني مبلغ قليل جدا، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه، حصيلة عمله وجهده في اليوم يشتري به فاكهة لوالدته. وعن الأشجعي قال استسقت أم مسعر ماء منه في بعض الليل فذهب فجاء بقربة ماء فوجدها قد غلبها النوم، قد غلبها النوم، فثبت في الشربة على يديه حتى أصبح، وهذا مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم بمثل هذا العمل، توسل إلى الله عز وجل ببره بوالدته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.